الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش في هذه الحلقة مع أول أيامه صلى الله عليه وسلم، أيام طفولته وشبابه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيها الأخوات، حملت آمنة بنت وهب نسمة مباركة من عبد الله بن عبد المطلب، ثم خرج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة له إلى الشام، وفي طريق رجوعه مات بالمدينة. هكذا نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما، بل مات والده وهو جنين في بطن أمه. ثم جاء اليوم الأنور والموعد الأزهر، فولدت آمنة بنت وهب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من ربيع الأول في 12 على المشهور في عام الفيل. وأم النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا قبل أن تلده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي أنه كأن نورا، أو قال: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. وهذا أيها الإخوة فيه إشارة إلى أن هذا الدين نور من الله تعالى، وهذا الوحي نور من الله تعالى، خرج من مكة وسيستقر في آخر الزمان بالشام، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، والمسلم يعظم هذا الحدث فيصوم كل اثنين من كل أسبوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه رضي الله عنهم. فلما سئل عن صيامه ليوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ثم أرضعته أمه اللبن والحنان، ثم أرضعته أيضا ثويبة رضي الله عنها مولاة أبي لهب التي اعتقها. ثم أيها الإخوة نترك الحديث لحليمة السعدية رضي الله عنها، وهي تحدثنا بعجيب ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، من رضيعها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة السعدية: خرجت مع زوجي وابني في سنة شرفاء، يعني جدباء، لم تبق لنا شيئا، ومعنا ناقة ما تبض بقطرة لبن، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده. قالت: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. سبحان الله، ولا تعلم أن الخير كل الخير في هذا الرضيع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تقول حليمة: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه، يعني من الرضاعة، وقام أبوه يعني زوج حليمة وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قام إلى ناقتنا فإذا هي حافل كثيرة اللبن، فحلبها وشربنا، وقال لي: والله لقد أخذت نسمة مباركة. ثم خرجنا إلى ديارنا بني سعد، وفي الطريق سبقت حليمة رفقتها على حمار لها هزيل، تعجبوا من هذا. ثم قالت: فقدمنا بني سعد وما أعلم أرضا أجدب منها، ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا، فنحلب ونشرب. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلما أو قالت فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا شديدا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. فقلت لأمه: لو تركت بني عندي فوالله ما رأيت صبيا قط أعظم بركة منه، وإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا، فرجعنا به صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأخوات، هل تريدون أن تفوزوا بشيء من البركة التي فازت بها حليمة؟ يمكن هذا إذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا حكم عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله تعالى في الأرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيومئذ تأكل العصابة من الناس، الجماعة من الناس، من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل يعني في اللبن حتى تكفي الناقة الفئام من الناس والجماعة من الناس، وحتى تلعب الحيات مع الصبيان لا تضرهم، وحتى ترتع الذئاب مع الغنم لا تضرهم، وهكذا. كل هذا من بركة اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ورجعت حليمة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلعب في بادية بني سعد، وهنا حدث له حدث عظيم. يقول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذه حادثة شق الصدر حدثت له في بداية حياته صلى الله عليه وسلم، تطهيرا من الله تعالى لقلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي سيكون وعاء لكلامه جل وعلا. وهكذا المسلم عليه أن يحرص على تطهير قلبه، يطهر قلبه من الشهوات والمعاصي. وعثمان رضي الله عنه كان يقول: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ثم خافت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه حتى بلغ 6 سنين، فذهبت أمه به إلى المدينة ليزور أخواله ويزور قبر أبيه. ثم في الطريق، في طريق الرجوع إلى مكة، ماتت أمه صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع جد عبد المطلب وحاضنته أم أيمن، ورق له عبد المطلب رقة شديدة، فكان يجلسه على فراشه عند الكعبة، هذا الفراش الذي لا يتجرأ أحد أن يجلس عليه، وكان يقول: دعوا ابني هذا فإن له لشأنا. ثم مات جده عبد المطلب وعمره 8 سنوات صلى الله عليه وسلم، فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب. هكذا الله تعالى هو الذي يتولى تربية نبيه صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب مقلا في الرزق، كثير العيال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالة عليه، بل اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم مساعدة لعمه، وهذا العمل في الحقيقة تربية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لأهل مكة. قال: كنت أرعاها على قراريط، يعني القيراط جزء من الدينار أو الدرهم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رعي الغنم في الحقيقة يربي النفس على أخلاق حسنة عظيمة، لأن الغنم ضعيفة وكثيرة الشرود والنفور، فالذي يرعاها يتعلم الحلم والصبر وتحمل المشاق، وأيضا يكون في نفسه شيء من التواضع واللين، لأنه يعاشر هذه الغنم التي تتصف بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة والوقار مع أهل الغنم، والكبر والخيلاء مع أهل الإبل. هذا بمعاشرة هذه الحيوانات، فكيف إذا تشبه الإنسان بالكفار في عاداته وحركاته؟ فهذا من أضر ما يكون على المسلم. بعد ذلك أيها الإخوة أيها الأخوات، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بلغ وكان يرعى الغنم، حدثت له حادثة تدل على حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ليلة لفتى لي أو يقول قلت ليلة لفتى كان معي من قريش يرعى معه الغنم، يقول: قلت له: أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. قال: فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة فسمعت غناء وضرب دف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج بفلانة. قال: فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس. ولم يخالطهم صلى الله عليه وسلم حفظا من الله تعالى لنبيه. قال: فرجعت فقال صاحبي: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، وأخبرته. ثم أيضا ذهب في الليلة الثانية ليلهو، فألقى الله تعالى عليه النوم، وحفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يخالط أهل الجاهلية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 من عمره تقريبا، خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام، ولم يستطع أن يبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فحمله معه إلى الشام، وحدثت له حادثة عجيبة في قصة بحيرة الراهب. لما أشرفوا على الراهب خرجوا إلى الشام واقتربوا من صومعة الراهب بحيرة، هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب من عباد النصارى، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، لكن هذه المرة خرج الراهب من صومعته. قال: فنزل وهم يحلون رحالهم، قال: فجعل يتخللهم حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر في شيء من جسده، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الإبل، فقال الراهب: أرسلوا إليه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وغمامة تظله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة. فناشدهم الراهب أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأنه لم يخرج من بينهم. ثم قال لهم: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي، ومات أبوه وأمه حبلى به. قال: صدقت. فأوصاه أن يرجع بابن أخيه، وبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الغلمان إلى مكة. وهذه حادثة عجيبة عظيمة تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك أو دخل في حلف الفضول. هذا الحلف كان بسبب ظلم أحد أسياد مكة لتاجر من تجار العرب الذين كانوا يقدمون بالتجارة إلى مكة، فتعاهد الكفار هناك كفار قريش أن لا يتركوا مظلوما إلا وينصروه من مكة أو من خارج مكة، وقالوا قد دخلنا في فضل من الأمر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذا الحلف الذي يدعو إلى العدل وإلى دفع الظلم، وقال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي. حلف المطيبين يعني بني هاشم وغيرهم. قال وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذا الحلف. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أخلاقه في غاية الحسن والجمال والروعة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أعبد اللات والعزى، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، وكان يقف مع عامة الناس بعرفة، وكانت أخلاقه طيبة حسنة حتى لقبه أصحابه ولقبه كفار قريش بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بلغ خديجة بنت خويلد، هذه المرأة التي هي أشرف نساء قريش وأغنى نساء قريش، بلغها هذه الأخلاق الحسنة العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه أن يخرج بتجارتها إلى الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة، ورأى الغلام ما رأى من العجائب، أن الغمامة تظله والشجر كذلك يعني يظله ويسجد له، فأخبرها بما أخبرها من العجائب، فأسرت خديجة إلى إحدى صديقاتها بما في نفسها من أنها ترغب في هذا الرجل الكريم، لأن الرجال كانوا يطمعون فيها لمالها ولجمالها ولشرفها، لكن هي ما تريد الدنيا، تريد الكرم والأخلاق. فهكذا ذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمومته وتم هذا الزواج المبارك. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم فكان من مارية، ولدت له القاسم وعبد الله الذي يلقب بالطيب والطاهر، ولدت له يعني زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا من الصور في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه جل وعلا قبل أن يبعث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة في بناء الكعبة لما أصابها سيل فجددوا بناءها، فكان ينقل معهم الحجارة، فقال له عمه العباس، قال يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. كانوا يتساهلون في كشف العورات، فحتى لا تضرك الحجارة اجعل إزارك على كتفك. قال جابر الراوي الحديث، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤيا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم عريانا من حفظ الله تعالى لنبيه. ولما أرادوا أن يضعوا الحجر في مكانه اختصموا حتى كادوا أن يقتتلوا، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الحجر الأسود ويضعوه في رداء، ثم كل زعيم قبيلة يأخذ طرف من هذا الرداء، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر في مكانه. وهكذا يعني توالت المظاهر، مظاهر الكمال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، حتى لما قارب الأربعين كان إذا مر على الأحجار تسلم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الله أكبر. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا سيكون معنا في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.